بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا إلى موضوع جديد اليوم من الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. عنوان هذا الموضوع: الأخلاق الفاضلة والدين، أو بعبارة أوضح: الأخلاق الفاضلة والتعاليم الدينية. إذن نحن سنتكلم عن حديث القرآن عن الأخلاق الفاضلة ودعوته إليها، وسنتكلم أيضا عن العلاقة التي يرسمها القرآن بين الأخلاق الفاضلة وبين الدين. ولكن ينبغي أن نعلم مبادئ ذي بدء، أننا نعني بكلمة الأخلاق بدءا من هذه الحلقة، فما بعد نعني بكلمة الأخلاق العلاقات الاجتماعية الإنسانية القائمة على مسرح المجتمع بأسواقه وحوانيته وملاهيه ومعابده ودوائره. نعني بالأخلاق هذه العلاقة الإنسانية المثالية التي تتجلى في هذه الجوانب الكثيرة المتعددة من المجتمع الإنساني. إذن لا نعني بكلمة الأخلاق هنا تلك النظريات الأخلاقية الفلسفية التي تلوكها ألسنة الفلاسفة قديما وحديثا، هذه النظريات التي أصبحت تسمى اليوم علم الأخلاق، والتي تدرس في كثير من المدارس المختلفة. نحن لا نعني بكلمة الأخلاق في علاقاتنا هذه بدءا من اليوم النظريات الأخلاقية التي تحدث عنها الفلاسفة قديما وحديثا، فلم يأتوا من أحاديثهم تلك بنتيجة إلا تصديع الرؤوس. نعم، لم يأتوا بأي نتيجة، لا، نحن نعني بالأخلاق تلك العلاقات الاجتماعية الإنسانية التي يركز عليها القرآن. هذه العلاقات الإنسانية الاجتماعية التي تتراءى في كل زوايا المجتمع بأشكاله المختلفة. إذن ينبغي أن نعلم مبادئ ذي بدء المعنى الذي نقصده بكلمة الأخلاق، أو بعبارة أدق المعنى الذي يقصده القرآن بكلمة الأخلاق التي يدعو إليها بيان الله عز وجل الناس جميعا. إذا عرفنا هذا، تعالوا إلى النقطة التالية التي ينبغي أن نتبينها. أنتم تعلمون أن القرآن فيه ما نزل بمكة، يعني قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وفيه ما قد نزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. القسم الأول يسمى القرآن المكي، والقسم الثاني يسمى القرآن المدني، أي الذي نزل بعد الهجرة في المدينة المنورة. هذا شيء أظن أنكم جميعا تعرفونه. عندما نستعرض السور القرآنية التي نزلت في مكة، يعني قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نبحث ونبحث ونبحث فلا نجد أي حديث في القرآن المكي عن الأخلاق نهائيا. نقرأ السور التي نزلت في مكة قبل الهجرة، مثل السور القصيرة من جزء عما، السور القصيرة من جزء تبارك. نعم، نقرأ السور الأخرى الطوال ربما من القرآن، لكن تلك التي نزلت في مكة قبل الهجرة لا نجد في القرآن المكي الذي نزل قبل الهجرة أي حديث عن الأخلاق الإنسانية أو أي دعوة إليها. ودونكم فاستعرضوا السور المكية وابحثوا، لن تجدوا أي دعوة في هذه السور إلى الأخلاق، ولن تجدوا أي تعريف أيضا في هذه السور بالأخلاق الفاضلة وبيان أي فرق بينها وبين الأخلاق السيئة. طيب لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ الجواب عن هذا السؤال أيها السادة والسيدات هو أن الأخلاق الفاضلة عندما يلتزم بها الإنسان عبارة عن قيد، عبارة عن قيد تحجم رغباته، تحجم نزواته، تحجم آواءه ورعوناته. الأخلاق الفاضلة عندما أريد أن أتحلى بها لا بد أن تكون على حساب كثير من رغباتي، لا بد أن تكون على حساب كثير من شهواتي وأهوائي، لا بد أن تكون على حساب كثير من رعوناتي. أجل، طيب ما الذي يدفعني إلى أن أضيق من مساحة رغباتي؟ ما الذي يقنعني ومن ثم يدفعني إلى أن أقيد وأضيق من مساحة ملاذي ومتعي ومبتغياتي وشهواتي باسم الفضيلة، باسم التحلي بالأخلاق الراشدة الإنسانية؟ الجواب، الحقيقة هذه الالتزامات بما نسميه الأخلاق الفاضلة لا يمكن أن تتم إلا بملزم، إلا بسلطان خارجي يلزم الإنسان بهذه الأخلاق الفاضلة. فإذا لم توجد ملزمات، يعني إذا لم يوجد سلطان مهيمن على الإنسان يقنعه بضرورة السير في هذا الطريق ثم يدفعه إلى السير أيضا في هذا الطريق، لا يمكن أن يستجيب إلا لرغباته، لا يمكن أن يستجيب إلا لمتعه لملاذه ولشهواته. هذه حقيقة مقنعة أظن لنا جميعا ولا يوجد مجال للنقاش فيها. أنا أضرب المثل الآن بنفسي، أنا أعود إلى كياني والأهواء المتوضع فيه، الشهوات الرغبات النزوات الرعونات المتوضعة فيه، فأجدني مندفعا إلى تحقيقها، أريد أن أحقق ذاتي. فإذا جاء من يقول لي لا ينبغي أن تضيق من مساحة متعك وأن لا تستجيب لرغباتك وأهوائك، نعم، شكل موسع من أجل أن تتحلى بالفضيلة. سيكون جوابي ما معنى الفضيلة؟ ومن الذي يلزمني بأن أترك رغباتي وأهوائي وملاذي لألحق ما تسميه الفضيلة؟ الفضيلة في مصطلحي ما يسعدني، الفضيلة في مصطلحي ما يمتعني. ما دمت لا أجد سلطة خارجية تهيمن علي وتدفعني بالترغيب والترهيب إلى ما نسميه الفضيلة. هذا الكلام ما أظن أن الذين يعني يؤمنون به هم المؤمنون فقط، كل عاقل كل مثقف يدرك هذا الكلام. جان جاك روسو ذاك الرجل الروحاني الذي كان من وراء يعني الثورة الفرنسية، نعم يعني يسمونه جان جاك روسو يعني المربي والدافع إلى الثورة الفرنسية، له كتاب اسمه إيميل يتحدث فيه عن الأخلاق ويتحدث فيه عن الفضيلة، ويقول من هو هذا الذي يستطيع أن يقنعني بما يسمى الفضيلة التي تتعارض مع ملاذي، التي تتعارض مع رغائبي، والتي تتعارض مع شهواتي؟ من هو الذي يستطيع أن يقنعني بذلك؟ الرذيلة التي أشعر بأنني أمتع نفسي من خلالها هي الفضيلة من وجه آخر، هكذا يقول. ماذا يعني جان جاك روسو بهذا الكلام؟ يعني أن الفضيلة عندما تريد أن تبحث عن معناها في داخل النفس ليس لها إلا معنى واحد، تحقيق رغبة صاحب هذا النفس، تحقيق ملاذه، تحقيق أهوائه ومتاعه. لكن ممكن أن يكون هنالك معنى للفضيلة آخر عندما يأتي هذا المعنى من سلطة خارجية. هذا الكلام يقوله الأب الروحي للثورة الفرنسية جان جاك روسو. طيب إذا عرفنا هذا، فالقرآن كلام الله عز وجل، القرآن بادئ ذي بدأ يخاطب الناس بالحديث عن موضوع أساسي يمكن أن يصبح تربة في المستقبل للأخلاق الفاضلة، تستنبت الأخلاق الفاضلة في تلك التربة. القرآن المكي الذي نزل في مكة، الموضوع الذي يتناوله إنما هو لفت النظر إلى حقيقة الكون والإنسان والحياة. القرآن المكي يتناول في خطابه للإنسان التعريف ذاته، من أنت يا أيها الإنسان؟ هل أنت حر تملك أن تتصرف بنفسك كما تشاء، أنت الذي أوجدت نفسك، أم أنت ملك لكائن ما لموجود ما؟ فالقرآن المكي يحدث الإنسان عن ذاته أولا، ثم يحدثه عن الإله الذي خلقه وعن صفات هذا الإله وعن علاقة هذا الإله بهذا المخلوق وعلاقة هذا المخلوق الإنسان بهذا الإله، نعم، ووظيفة الإنسان التي ينبغي أن يمارسها بعد معرفة نفسه وبعد معرفة ربه، الوظيفة التي ينبغي أن يمارسها ويؤديها طالما كان موجودا فوق هذا الكوكب الأرضي، نعم. هذا هو الموضوع الذي يتناوله القرآن المكي. طيب لماذا لا يحدث عن الأخلاق أيضا؟ لأن الحافظ الذي يحفظ الإنسان الذي يخاطبه القرآن لم يوجد بعد. الحافظ الوازع الذي يدعوه إلى التحلي بالفضيلة، بل الذي يعرفه بالفضيلة أولا، هذا الوازع لم يوجد بعد. هذا الحافز لم يوجد بعد، وقد اتفقنا على أن الأخلاق الفاضلة لا تستنبت في فراغ، لا تورث في الهواء، وإنما تستنبت وتترعرع في تربة العقيدة، في تربة الوازع الخارجي، السلطة الخارجية. طيب ما هي هذه السلطة الخارجية التي ستقود الإنسان إلى الفضيلة بعد أن تعرفه بالفضيلة؟ القرآن يوضح لنا أن هذه السلطة لا تتمثل إلا في شيء واحد، إيمان الإنسان بذاته عبدا مملوكا لله. ثانيا، إيمان الإنسان بخالقه مولا له وربا يقوده، نعم، إليه المصير ومنه المبتدأ ومنه الابتداء، نعم. فإذا عرف الإنسان نفسه مخلوقا عبدا مملوكا لله، وعرف ربه إلها مسيطرا عليه، نعم، عندئذ لا بد أن يصغي إلى تعاليم هذا الإله، عندئذ يتلقى ما يسمى بالقيم، يتلقى ما يسمى بالأخلاق الفاضلة. نعم، إيمانه ومعرفته بالله سبحانه وتعالى، معرفته لله عز وجل تجعله يثق بالله. طيب الباري عز وجل يعرفه على قائمة الأخلاق الفاضلة، يقول نعم، يؤمن بذلك. القرآن بعد ذلك يأمره باتباع هذه الأخلاق الفاضلة، يقول سمعا وطاعة. هذه هي السلطة التي لا بد من وجودها من أجل أن يستجيب الإنسان للانضباط بالأخلاق الإنسانية الفاضلة. ونظرا إلى أن رجل الجزيرة العربية الذي نزل القرآن ما بين أفراده، بين ظهراني العرب، لم يؤمن هؤلاء الناس رجال الجزيرة العربية، أهل الجزيرة العربية، لم يؤمنوا بعد بهذا الإله الواحد الأحد المتصف بكل صفات الكمال، لم يؤمنوا بأنفسهم عبيدا مملوكين لهذا الإله، لم يؤمنوا بعد بالموقف الذي سيقفونه يوم القيامة والحساب الذي سيحاسبونه يوم القيامة. فالحديث عن الأخلاق لا يفيد شيئا، لا يفيدهم شيئا. لو قيل لهم إنه يجب أن يبتعدوا عن الرذيلة والفواحش وما إلى ذلك التي كان العرب، نعم، يتمرغون فيها، أبدا لا يمكن أن يصغوا إلى هذا الكلام. يقولون هذه ليست رذيلة، هذه هي فضيلتنا، فضيلتنا ما نشعر بأنه يسعدنا، فضيلتنا تتمثل في ما نرى أنه يلذ لنا، فيما نرى أنه نوع من المتعة التي نسعد بها، هذه هي الفضيلة. ولا يمكن أن نصغي السمع إلى معنى آخر للفضيلة طالما كانت أفكارهم فارغة عن الإيمان بالذات عبيدا مملوكين لله، طالما كانت أذهانهم فارغة عن الإيمان بالله عز وجل، طالما كان أذانهم فارغة عن المهمة التي خلقهم الله عز وجل للقيام بها. نعم، طيب أظن هذا الكلام واضح. لعل فينا من يقول طيب أليس هنالك يعني حافظ آخر إلى الأخلاق الفاضلة غير الدين، يعني غير يقين الإنسان بعبوديته لله، غير يقين الإنسان بألوهية الله له، غير اليقين بأن له عودا إلى الحياة ووقفة بين يدي الله؟ يعني ألا توجد هنالك حوافز ودواعي أخرى للتحلي بالفضيلة وللتعريف بها غير الدين؟ طيب تعالوا إلى هذا الجواب، إلى الجواب عن هذا السؤال. نحن اتفقنا على أنه لا بد من وجود سلطة خارجية، بدون وجود سلطة خارجية تعرفك على الفضيلة وتدعوك إليهم لا يمكن الإنسان أن يستجيب إلا لرعوناته، فضيلة ملاذي، فضيلتي، متعتي، فضيلتي، الأهواء التي تسعدني. نعم. طيب تعالوا نبحث عن سلطة خارجية لا تتمثل في الدين. ما هي هذه السلطة الخارجية أيها السادة والسيدة؟ السلطة الخارجية هي عبارة دائما دائما وأينما كان الإنسان مزيج من إيحاء المفكرين وسطوة الحكام. السلطة الخارجية في هذه الحالة تكون مزيجا من إيحاءات المفكرين المثقفين الكتاب وسطوة الحكام. طيب إيحاءات المفكرين وسطوة الحكام، هذا المزيج دائما دائما يكون متأثرا، نعم، بالبيئة، متمثلا متأثرا بالأعراف، متأثرا بالعادات، متأثرا بالأغراض التي تقود فئة من الناس وتجعل هذه الفئة مهيمنة على المجتمع من أجل تسخير المجتمع لرغباتها. هذه هي الحقيقة التي ستقع. يعني الآن غيبنا الوازع الديني للدعوة إلى الفضيلة والأخلاق وأخذنا نبحث عنه، موجود في وازع ديني، في وازع آخر للأخلاق، ما هو؟ إيحاءات المفكرين، نعم، إذ يكتبون ويتحدثون الفلاسفة والمفكرين وسطوة الحكام. هذا المزيج هو السلطة الخارجية في هذه الحالة. طيب هذا المزيج يتأثر بالبيئة، يتأثر بالأعراف، يتأثر بالمدينة المدنية القائمة آنذاك، ويتأثر بالفئة المهيمن القوية الحاكمة ذات النفوذ ومن ثم ذات الأغراض الخاصة بها، نظرا إلى أنها الفئة المتنفذة، نظرا إلى أنها الفئة المتحكمة، فهي تجعل من أغراضها التي تريد أن تحققها لنفسها، تريد أن تجعل منها فضيلة، وتريد أن تسخر المجتمع كله بكل فئاته وطبقاته لتحقيق هذه الأغراض باسم الفضيلة. إذن هذه هي السلطة الخارجية في هذه الحالة، مزيج من الأفكار التي يوحي بها الفلاسفة والمفكرون والباحثون. هؤلاء ملائكة؟ لا، ليسوا بملائكة، ينقادون لرغباته لأهوائه. طيب سطوة الحكام شيء ثاني، الرغائب التي تكون موجودة عند السلطة المهيمنة، عندئذ تقاد الفئات الأخرى لتنفيذ ما يرغب فيه هؤلاء المتنفذون وما يسمونه فضيلة، لأنها تتعلق أو تتناسب وتتجاوب مع رغباتهم. في هذه الحالة أيها السادة والسيدات، الفضيلة التي ستكون متأثرة بهذه السلطة الخارجية، سلطة غير دينية، هذه الفضيلة وهذه الأخلاق ستكون متأثرة بالعوامل التالية. العامل الأول أن الذي يتحكم في الفضيلة عندئذ البيئة، الأعراف، نوع المدنية، عصبية المتحكمين ورغبات هؤلاء المتحكمين التي تدعوهم إلى أن يتخذوا من المجتمع، نعم، خادما مسخرا لأغراضه. طيب الشيء الثاني، هذه الأخلاق التي، نعم، أثمرتها هذه السلطة الخارجية، أثمرتها أفكار المفكرين، سطوة الحكام، نعم، الأغراض المتوضعة عند بعض المتنفذين أو عند كل المتنفذين، تجعل بقية الناس لا يقتنعون بأن هذه هي الفضيلة. كيف أقتنع بأن هذه هي الفضيلة وأنا أعلم أن هذه الفضيلة تخدم فئة من الناس ولا تخدمني؟ كيف يمكن أن أعلم أن هذا الذي نعم فرض علي، كيف أستطيع أن أقتنع بأنه عبارة عن الأخلاق الإنسانية الرضية، عبارة عن الفضيلة، وأنا أعلم أن هذه الأخلاق الرضية أنبتتها البيئة، في مجتمع آخر في بيئة أخرى الفضيلة عكسها، أنبتتها الأعراف، في مجتمع آخر هنالك أعراف أخرى تقول إن ما أسميه فضيلة هي رذيلة، أليس كذلك؟ طيب، النتيجة الثالثة التي لا بد أن تصطبغ بها الأخلاق إنما تكون السلطة الخارجية، سلطة غير دينية، سلطة المفكرين وسلطة أصحاب السطوة. تمتاز عندئذ الأخلاق بتجردها عن عوامل الديمومة، لا 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 دوام لها، لأن عرفا يأتي بهذه الأخلاق ويثبتها على أنها فضيلة، عرف آخر بعد حين يأتي يطيرها وينصفها ليأتي بالبديل بل المناقض لها على أنها هي الفضيلة، وهكذا. هذا شيء معروف، والتاريخ خير شاهد على هذا أيها السادة والسيدات. ولنضرب مثلا لذلك البغاء، البغاء الذي ترسمه الشريعة الإسلامية على أنها من أخطر الأخلاق السيئة التي قد تتوضع في المجتمع والتي تقضي على الوجود الإنساني. نعم، البغاء. طيب البغاء عندما كانت هنالك سلطة خارجية، سلطة المفكرين، سلطة القادة والحكام، سلطة البيئة، سلطة الأعراف، في مرحلة من المراحل كان البغاء يعد يعني عملا إنسانيا بل يتسم بكثير من القدسية، قدماء العبرانيين، قدماء الكنعانيين، البابليين كانوا ينظرون إلى البغاء على أنه شيء مقدس وشيء لا إشكال فيه. فئات أخرى كانوا ينظرون إلى أن الفتاة قبل أن تتزوج تمارس البغاء كما تشاء ولا تتعارض مع الفضيلة بشكل من الأشكال. إذن الفضيلة تتبدل من حال إلى حال وتنتقل من نقيض إلى نقيض عندما تكون السلطة سلطة من النوع الذي ذكرته لكم. وسنتابع هذا الحديث إن شاء الله في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.